الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 28 من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي. فليتفضل الشيخ عبد العزيز، نبتدئ هذا اليوم بباب الكفن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الكفن. يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية، مقدما على الدين والوصية والإرث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه، متفق عليه. ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه، فكذلك كفنه. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته، فإن لم يكن ففي بيت المال. وليس على الرجل كفن زوجته لأنها صارت أجنبية لا يحل الاستمتاع منها، فلم يجب عليه كسوتها. فصل. وهذا هو المختار، أنها صارت أجنبية،
يعني في هذا البحث يقول هو لم يعد يأخذ المقابل في العقد وهو الاستمتاع، وبالتالي لم تجب عليه لوازم العقد من النفقة.
لكن هو سبق
هذا التعليل كونها صارت أجنبية يحتاج إلى نظر وتأمل، ولعل هذا ما أخذ تلك الرواية التي جاء فيها البحث في منع المرأة من تغسيل زوجها.
فصل. وأقل ما يجزئ في الكفن ثوب يستر جميعه. وقال القاضي: لا يجزئ أقل من ثلاث، لا يجزئ أقل من ثلاثة، لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه، لأنه يكون إسرافا ولا يصح، لأن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد، فالميت أولى، وما ذكره لا يلزم، فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه. ويستحب تحسين الكفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. ويكون جديدا أو غسيلا.
إذا منشأ الخلاف بين القاضي وجادة المذهب، هل يمكن أن يكون هناك مندوب في هذا الباب أو لا؟ فالمذهب يقولون بأنه هناك واجب على الورثة أن يبذلوه من مال التركة، وهناك مستحب زائد. والقاضي يقول لا يوجد هناك ما هو مستحب، إما أن يكون واجبا وإما أن لا يشرع أو لا يجب عليهم، وبالتالي لا يندب.
ويكون جديدا أو غسيلا، إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق فتمتثل وصيته. لأن أبا بكر قال: كفنوني في ثوبي هذين، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. والأفضل تكفينه في ثلاث لفائف بيض، لقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي، وهو لا يلبس المخيط فيها، فكذلك حال موته. ومستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها، فيبسط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها، لأن هذه عادة الحي. ثم تبسط الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقهما، ويذر الحنوط والكافور فيما بينهن، ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها، ويكون ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن، ويجعل منه بين إليتيه برفق، ويكثر ذلك ليرد شيئا إن خرج حين تحريكه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تأخذ إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ويجعل الطيب والذريرة في مغابنه ومواضع سجوده تشريفا لهذه الأعضاء التي خصت بالسجود، ويطيب رأسه ولحيته لأن الحي يتطيب هكذا، وإن طيب جميع بدنه كان حسنا، ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش، ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من الحنوط، لأن الصديق رضي الله عنه قال: لا تجعلوا على أكفاني حنوطا. ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر ليمسكه إذا أقامه على شقه الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك.
يعني تلاحظ مرات أن تقرأها بالبناء للمجهول،
نعم،
ويماشي، ومرات تقرأها بالبناء للمعلوم ويكون الفاعل هو المغسل، وهذا أيضا ماشي، لكن التنويع مرة كذا وكذا ففي النفس منه شيء.
نعم، لأنها عندي مشكلة. ثم يثني، لو كانت يثنى
ماشي،
نقرأها بمجهول كلها
لوحد علمك، اختر أحد الطريقين.
ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرد
جمعها.
ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه.
الطرف هو العين، والطرف هو الجزء المتطرف.
نعم.
وهنا إيش؟ محركة ليست ساكنة.
ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه، إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها. هنا هو الآن اللي بدأ ينوع يا شيخ، هو بدأ
الآن اللي بتنوع، وما نوع أبد.
طيب، وإذا
أثبتها وحدة ما فيها فرق، تقول طيب فيعقدها ولا فيعقدها.
نعم. وإذا وضع في القبر حلها، شلون بتصير بالمجهول إذا
هذا عادة واحد ثاني. هالحين غير الأول مغسل، وهذا اللي بيحطه في القبر.
نعم
ماشي.
ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده، ولا يجب الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولأنه لا يجب على الحي فكذلك على الميت، ولا يزاد الكفن على 3 أثواب لأنه إسراف لم يرد الشرع به. فصل. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله ابن أبي قميصه كفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله ابن أبي قميصه كفنه فيه، متفق على معناه. ويجعل المئزر مما يلي جلده، ولا يزر عليه القميص، فإن تشاح الورثة في الكفن. جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته. وإن قال أحدهم يكفن في ماله، وقال الآخر من مال السبيل، كفن من ماله لئلا يتعير بذلك. ويستحب تجمير الكفن 3، لأن جابر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمرتم الميت فجمروه 3. فصل. وتكفن المرأة في 5 أثواب: مئزر تؤزر به، وقميص تلبسه بعده، ثم تخمر بمقنعة، ثم تلف بلفافتين، لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. ولأن المرأة
الآخر في الزمان،
مو بآخر الثياب،
الآخر في الزمان، والآخر الشيء الثاني.
لو كان فيه 3 أشياء شيخ،
يقال الآخر، ما يقال الآخر يعني بزمان الثاني.
ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتلبس المخيط في إحرامها فتلبسه في مماتها. فصل. فإن لم يجد إلا ثوبا لا يستر جميعه، وغطي رأسه وترك على رجليه حشيش، لما روى خباب أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، إذا غطي رأسه بدت رجلاه وإذا غطي رجلاه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. متفق عليه. فإن كان أضيق من ذلك ستر به عورته وغطي سائره بحشيش أو ورق. فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد، لما روى أنس قال: كثر القتلى وقلت الأكفان يوم أحد، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد، وهو حديث حسن. فصل. فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل، لأن في إعادته مشقة ولا يؤمن مثله ثانيا وثالثا. وإن ظهر منه كثير فالظاهر عنه أنه يحمل أيضا لمشقة إعادته، وعنه أنه يعاد غسله ويطهر كفنه، لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد.
إن شاء الخلاف في هذا من شيئين: الأول أن الغسل هل هو عبادة مجردة وبالتالي لا يشرع إعادته لعدم وروده، أو أنه مراد لمعنى التطهير وبالتالي يشرع إعادته. وأما الثاني فهو هل يؤمن في المرة الأخرى من أن يعود إليه ذلك، أو أنه إذا جاءه وأصابه في المرة الأولى فالغالب أن يصاب بمثله في الثانية. نعم.
فصل. وإذا مات المحرم لم يقرب طيبا ولا يخمر رأسه، لأن حكم إحرامه باق فيجنب ما يتجنبه المحرمون، لما روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وعنه لا يغطى وجهه ولا رجلاه، والظاهر عنه جواز تغطيتهما، لأنه لم يذكرهما في حديث ابن عباس، ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهما فالميت أولى. ولا يلبس.
من شاء الخلاف في هذا هو الخلاف في رواية الحديث، هل فيها ولا تخمر رأسه ووجهه، أو أن زيادته وجهه شاذة. ومن المعنى أيضا أنه هل يمكن تغطية الوجه بدون تغطية الرأس أو لا.
ولا يلبس قميصا إن كان رجلا، لأنه ممنوع من لبس المخيط، وإن كان امرأة جاز ذلك لأنها لا تمنع من لبس المخيط، وجاز تخمير رأسها لأنها لا تمنع ذلك في حياتها. وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها وفعل بها ما يفعل بغيرها، لأن اجتناب الطيب في الحياة إنما كان لئلا يدعو إلى نكاحها، وقد أمن ذلك بموتها. باب الصلاة على الميت، وهي فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، ويكفي واحد، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد كالظهر. ويجوز في المسجد، لأن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، رواه مسلم. وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد، وتجوز في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في المقبرة، ويجوز فعلها فرادا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه فرادا، والسنة فعلها في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بأصحابه. ويستحب أن يصف ثلاث صفوف، لما روى مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، وهذا حديث حسن. وإن اجتمع نساء فصلينا عليه جماعة أو فرادة فلا بأس، لأن عائشة رضي الله عنها صلت على سعد بن أبي وقاص. فصل. وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك لإجماع الصحابة على الوصية بها، فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وابن مسعود أوصى بذلك الزبير، وأبو بكرة أوصى به أبا برزة، وأم سلمة أوصت به سعيد بن زيد، وعائشة أوصت إلى أبي هريرة، وأوصى أبو سريحة إلى زيد بن أرقم. فجاء عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم، فقال ابنه: أيها الأمير، إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيدا، ولأنها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه. ثم الأمير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وقال أبو حازم: شهدت حسينا عليه السلام حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدم، لولا السنة ما قدمتك. وسعيد أمير المدينة، لأنها إمامة في صلاة فأشبه سائر الصلوات. ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة، ثم الرجال من ذوي أرحامه، ثم الأجانب. وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان، أشهرهما تقديم العصبة، لأن عمر قال لقرابة امرأته: أنتم أحق بها، ولأن النكاح يزول بالموت والبراق ولأن النك ولأن النكاح يزول بالموت والقرابة باقية. والثانية: الزوج أحق بها، لأن أبا بكر تصلى على امرأته دون إخوتها، ولأنه أحق منهم بغسلها.
منشأ الخلاف هنا من شيئين: أولا اختلاف آثار الصحابة في هذه المسألة، والثاني الاختلاف في الأصل الذي تقاس عليه هذه المسألة، هل يقاس بالغسل أو أنها تقاس بالعصبية في الميراث.
فإن استووا فأولاهم أولاهم بالإمامة في المكتوبات للخبر فيه، والحر أولى من العبد القريب لعدم ولايته، فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم. فصل. من شرطها الطهارة والاستقبال والنية، لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن. والسنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، لما روي أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت؟
رأيت.
سؤال له.
نعم نعم.
فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المرأة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. وهذا حديث حسن. ويجوز أن يصلى على جماعة دفعة واحدة. ويجوز أن يصلى على جماعة دفعة واحدة، ويقدم إلى الإمام أفضلهم، ويسوى بين رؤوسهم، فإن اجتمع رجال ونساء وصبيان وخناثى قدم الرجال وإن كانوا عبيدا، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء، لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل قال: شهدت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما. وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم فقالوا: السنة. رواه أبو داود. ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم. وقال الخراقي: يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة، ويسوى بين رؤوسهم، لأن ابن عمر كان يسوي بين رؤوسهم. وعن أحمد
البحث هنا: هل تشبه صف الجنائز بصف الصلاة، أو أن نلتفت إلى معنى الصلاة وهي الدعاء للأموات وحاجة النساء أكثر من حاجة الصبيان؟ نعم.
وعن أحمد ما يدل على أنه يجعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة، واختاره أبو الخطاب ليقف كل واحد منهما موقفه. فصل. وأركان صلاة الجنازة ستة: القيام، لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر. الثاني: أربع تكبيرات. لماذا يشبه بالظهر فقط؟ جاي يشبه في المكتوبة
لشان أنها سرية،
ما قال العصر مثلا، ولا
كلها الحكم واحد،
يعني تخصيصها الظهر مر معنا أكثر من
أنها سرية.
الثاني 4 تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4، متفق عليه. الثالث أن يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال إنه من السنة أو من تمام السنة، حديث صحيح رواه البخاري. ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كالظهر. والرابع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، لما روى أبو أمامة ابن سهل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده. وليس في الصلاة عليه شيء مؤقت، وإن صلى كما يصلى عليه في التشهد فحسن. الخامس أن يدعو للميت في الثالثة، لذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود. ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به، وما دعا به أجزأه. السادس التسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم. فصل. وسننها 7. أولها رفع اليدين مع كل تكبيرة، لأن عمر كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد، ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام. والثاني الاستعاذة قبل القراءة، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الثالث الإسرار بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها. الرابع أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، حديث صحيح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وفي آخر: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضتها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء فاغفر له، رواه أبو داود. وعن عوف بن مالك قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، رواه مسلم. وإن كان طفلا جعل مكان الاستغفار له: اللهم اجعله لوالديه ذخرا وفرطا وسلفا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. وإن لم يعلم شرا من العبد قال: اللهم لا نعلم إلا خيرا. الخامس أن يقف بعد الرابعة قليلا، وهل يسن فيها ذكره على روايتين.
لعلها بدونها ذكر.
وهل يسن فيها ذكر على روايتين. السادس أن يضع يمينه على شماله، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فوضع يمينه على شماله. السابع الالتفات على يمينه في التسليمة. فصل. ولا يسن الاستفتاح، لأن مبناها على التخفيف، ولا قراءة شيء بعد الفاتحة لذلك. وعنه يسن الاستفتاح ولا يسن تسليمه ثانية.
منشأ الخلاف هنا: هل تقاس هذه الصلاة على بقية الصلوات في النصوص الواردة في دعاء الاستفتاح، أو يقال بأنه لم يذكر دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة وبالتالي لم يشرع؟
لأن عطاء بن السائب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، رواه الجوزجاني. ولأنه إجماع قال أحمد: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. ولا تسن الزيادة على أربع تكبيرات، لأنها المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات، وقال هو أطول الصلاة، فإن كبر خمسا جاز وتبعه المأموم، لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم. وعنه لا يتابع فيها، اختاره ابن عقيل لأنها زيارة غير مسنونة. وإن كبر ستا أو سبعا ففيه روايتان، إحداهما يجوز ويتابعه المأموم فيها، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر سبعا وكبر على أبي قتادة سبعا. والثاني لا يجوز ولا يتبعه المأموم فيها، لأن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافها، لكن لا يسلم قبله وينتظره حتى يسلم معه، لأنها زيارة قول مختلف فيها، فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت في الصبح، وإن زاد على سبع لم يتابعه ولم يسلم قبله، قال أحمد، وينبغي أن يسبح به.
نشأ الخلاف هنا، هل التكبيرات الزوائد ثابتة أو أنها شاذة؟
فصل. وإن كبر على جنازة فجيء بأخرى كبر الثانية عليهما، ثم إن جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن، ثم إن جيء برابعة كبر الرابعة عليهن، ثم يتمم بسبع تكبيرات ليحصل للرابعة أربع تكبيرات. فإن جيء بأخرى لم يكبر عليها لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على سبع أو نقصان الخامسة من أربع، وكلاهما غير جائز. وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز، لأن السلام ركن لم يأتي به. ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة، وفي الخامسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم في السادسة لتكمل الأركان لجميع الجنائز. فصل. ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه، كما يدخل في سائر الصلوات. وعنه أنه ينتظر تكبير الإمام فيكبر معه، لأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها. فإذا سلم الإمام قضى ما فاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا. قال الخراقي يقضيه متتابعا، فإن سلم ولم يقضي فلا بأس، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال لا يقضي، ولأنها تكبيرات متوالية حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. وقال القاضي وأبو الخطاب يقضيه على صفته.
ما شاء البحث هنا، هل التكبيرات سنة أو هي واجبة؟
وقال القاضي وأبو الخطاب يقضيه على صفته، إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متواليا لعدم من يدعى له.
هناك قال الخرقي يقضيه متتابعا، يعني بتكبيرات بدون أن يكون بينهن ذكر. قالوا خشية من أن ترفع الجنازة، والآخرون قالوا بأن القضاء يحاكي الأداء.
فإن سلم ولم يقضه، فحكى أبو الخطاب عنه رواية أنها لا تصح قياسا على سائر الصلوات. فصل. وإذا صلي عليه بودر إلى دفنه ولم ينتظر حضور أحد إلا الولي، فإنه ينتظر ما لم يخشى عليه التغيير. فإن حضر من لم يصلي عليه صلى عليه
كذا تغيير، لعلها التغير،
ما لم يخشى عليه التغير. فإن حضر من لم يصلي عليه صلى عليه جماعة وفرادا. قال أحمد رضي الله عنه ولا بأس بذلك، وقد فعله عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صلى مرة لم يستحب له إعادتها، لأنها نافلة وصلاة الجنازة لا يتنفل بها. ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلي على قبره، لما روى ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، متفق عليه. ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقليل، لأن أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، رواه الترمذي، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فتقيد به. فصل. وتجوز الصلاة على الغائب، وعنه لا تجوز، لأن حضوره شرط
حضور الجنازة،
بدليل ما لو كان في بلد واحد. والأول المذهب، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فصف بهم في المصلى وكبر بهم أربعا، متفق عليه.
مشروع البحث هنا، هل صلاته على النجاشي خاصة بالنجاشي أو يلحق به من كان مماثلا له، على الاختلاف في الكلام في العلة.
فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصلى عليه في الجانب الآخر، لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كان في جانب واحد. وقال ابن حامد يجوز قياسا على البعيد، وتتوقت الصلاة.
من شاء خلاف، هل المدينة الكبيرة تعد بحكم البلد الواحد أو أن كل كورة فيها مدينة مستقلة؟
وتتوقت الصلاة على الغائب بشهر، لأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه، أشبه من في القبر. فصل. يصلى على كل مسلم لما تقدم إلا شهيد المعترك، وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه، وعنه لا يصلى عليه كما لا يصلى على يد الحي إذا قطعت. والمذهب الأول، لأن عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس.
من شاء خلاف هنا، هل الصلاة من أجل أعضاء الميت أو أنها من أجل ذات الميت؟
ولا يصلي الإمام على الغال ولا قاتل نفسه، لما روى جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. وعن زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غل من الغنيمة، احتج به أحمد. ويصلي عليه ما سائر الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قال الخلال الإمام هاهنا أمير المؤمنين وحده. وعن أحمد رضي الله عنه أن إمام كل قرية واليهم، وأنكر هذا الخلال وخطأ ناقله.
ولما قال بأنه يصلي عليه الإمام، من هو الإمام الذي يمنع من الصلاة على الغال وقاتل نفسه؟ هل هو إمام الصلاة أو أن المراد به الإمام الأعظم؟
فصل. ولا تجوز الصلاة على كافر، لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصلى عليه، قال أحمد لا أشهد الجهمية ولا الرافضي، ويشهدهما من أحب.
بارك الله فيك ووفقك الله للخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل.